نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الرحمن يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نلحظ أن بعض الناس هداهم الله في هذا الشهر الفضيل المبارك يتساهل في أداء صلاة التراويح، فيصلي بعض الركعات ثم ينصرف، أو لا يصليها البتة بحجة وجود بعض الأشغال لديهم، فما توجيهكم حيال هذا العمل، وما هو فضل قيام هذا الشهر المبارك؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، فلا شك أن صلاة التراويح في شهر رمضان صلاة مسنون فعلها، وهي من جنس صلاة الليل، وصلاة الليل مرغب فيها، ولكن تتأكد في هذا الشهر الفضيل. والله عز وجل يقول في شأن تأكيد صلاة الليل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية صلاة الليل فقال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وصلاة الليل ويدخل فيها الوتر، ومما يتأكد فعله أيضا صلاة الليل في رمضان، فلها مزية وفضيلة على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا، قوله إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، واحتسابا يعني طلبا لثواب من الله عز وجل. وقيام رمضان شامل في أول الليل أو في آخره، على هذا الأمر فإن التراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. وقد كان أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلاها ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. ودل ذلك على فضيلة التراويح في رمضان، وأنها تصلى جماعة في المسجد مع المسلمين، فلا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها عند الله عز وجل، ولا ينصرف منها حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له قيام الليل كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا واظب على صلاة التراويح مع الإمام ولم ينصرف حتى يسلم الإمام ويخرج، فإن من فعل ذلك فإنه كمن قام الليل كاملا. فينبغي للمسلمين الحرص على صلاة التراويح من رجال ومن نساء، وعلى النساء إذا خرجنا للتراويح في المساجد الحرص على التستر والابتعاد عن الزينة ومثيرات الفتنة من العطور وغيرها، لأن المسلمة إنما خرجت لطلب مرضات الله عز وجل وطاعته، فلتكن في أحسن ما يراه الله عز وجل عليه من التستر والبعد عن الزينة، لأنها تتعرض في طريق خروجها وعودتها إلى بيتها إلى المرور بالرجال، والمرأة مأمورة بالتستر. نسأل الله عز وجل للمسلمين جميعا القبول عنده سبحانه وتعالى.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعيد من الباحة يقول: فضيلة الشيخ، عندي جدي عاجز عن الصيام وصام من رمضان الماضي يومين فقط وأفطر بقية رمضان، وأدركه رمضان في هذا العام وهو لا يستطيع الصيام، ماذا يفعل في أيام رمضان الماضي وأيام رمضان الذي نحن فيه؟ أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم.
الظاهر من حال هذا الشخص أو جد هذا الشخص السائل أنه شيخ كبير عاجز عن الصيام، لا يستطيع الصيام ولا ترجى قدرته عليه مستقبلا، ومثل هذا يكفيه الفدية، مثل هذا يكفيه الفدية ولا صيام عليه، فيفدي عن كل يوم أفطره إطعام مسكين كيلو ونصف. إذا أفطر الشهر كله يكون بعدد أيام الشهر، لعموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
أحسن الله إليكم. هل السائل يقول: ما الحكم في من لا يصلي ويصوم شهر رمضان، هل يقبل صيامه وما توجيهكم حياله؟
الصلاة لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في الإسلام، وتركها عمدا من غير عذر خطر على الإنسان في دينه، فهو كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي حديث عبد الله بن شقيق وهو التابعي متفق على جلالته أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فبين ذلك أهمية الصلاة ومكانتها، وأنها لا يصح للمسلم عبادة ما لم تصح صلاة ولذلك لا يقبل الله عز وجل الصيام إذا لم يكن الرجل يصلي. هذا يدل على أهمية الصلاة ووجوب المحافظة عليها والاعتناء بها ومعالجة الإنسان نفسه، يعني النفس أمارة بالسوء، وقد يغريه طول السهر والفراش الوثير وإلى آخره من المريحات إلى أنه ينام ويدع الصلاة، ولكن يجب أن يكون قلبه مستيقظا وواعيا ومتفطنا لما يجب عليه من أمر دينه، ومن أعظمها هذه الصلاة، فيحافظ عليها ويؤديها في وقتها، ويحرص على ما يوقظه لها عند وقته، إما بيوصي أهله من والدين أو غيرهم، أو يجعل المنبه عنده ونحو ذلك مما يدل على اعتنائه بذلك والقيام عند تأقيت أو دخول الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو باسل يقول: ما حكم جماع الرجل لزوجته بنهار رمضان بدون إنزال أو بإنزال، وما الكفارة؟
الجماع لا شك ومن أعظم مفسدات الصوم. فمتى حصل العلاج جماع وحصل العلاج ففسد الصيام، سواء أنزل أو لم ينزل، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يصوم، فإنه يطعم 60 مسكينا، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي أفسد صومه فيه. والزوجة كذلك إذا كانت راضية وموافقة فإن عليها كفارة نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أصلي بالناس صلاة التراويح من المصحف، وعند السجود أقوم بوضع المصحف على علبة مناديل بجواري حتى أتمكن من السجود على الأعضاء السبعة، فما حكم فعلي هذا؟ هذه السائلة فاء الحربي من القنفذة تقول: ما حكم وضع المصحف على السجادة في الصلاة؟
لا شك أنه إذا دعت الحاجة إلى أن يضع المصلي مصحفه على سجادته، ولم يتيسر له مكان مرتفع كما في حال السائل الأول حيث يضعه على علبة مناديل، فلا بأس بذلك، لا بأس بوضعه على مثل السجادة، على تيسر شيء رفيع مثل علبة مناديل، فهذا أفضل وأحسن، لأن الإنسان هذا الذي يمكنه، ولا يعد ذلك إهانة للقرآن الكريم، فقد الذي وضعه على سجادة مكان نظيف ومحترم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع مصري مقيم بالمملكة يقول: أريد أن أعتمر عن والدتي رحمها الله، فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة أخرى لي وأحرم بهذه العمرة من التنعيم في اليوم نفسه الذي أديت فيه العمرة عن والدتي، علما بأنني قد اعتمرت عن نفسي في شهر رمضان في شهر شعبان الفائت؟
الأولى ألا يعتمر في السفرة الواحدة إلا بعمرة واحدة، وألا يأتي بعمرتين في سفرة واحدة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته، لكن لو خالف الأولى وفعل فإنه يجوز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الدكتور يوسف يقول: أسأل عن حكم استخدام بخاخ الربو للصائم. والمستمع ناصر محمد يقول في سؤاله: أنا عندي ربو وأحيانا يصيبني ضيق في التنفس أثناء الصيام، فهل يجوز أن أستخدم بخاخ البنتالين أم لا؟
لا بأس باستخدام بخاخ الربو لمن كان مبتلا بهذا المرض حتى ولو كان صائما، فإذا احتاج إليه الصائم فإنه لا بأس باستعماله ولا يفسد الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو ناصر يقول: عند أهلي ما يزيد عن 100 جرام من الذهب للبس الزينة، فهل عليه زكاة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
حلي المعد للاستعمال أو العارية فإنه لا زكاة فيه، وعلى هذا فعل الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو هشام يقول: خرجنا من الرياض ونريد العمرة ولم نحرم من السيل، بل أحرمنا من ميقات أهل جدة، فهل يصلح هذا الأمر؟
إذا كانوا من أهل الرياض وقد مروا بميقات الرياض قاصدين العمرة فلا يجوز تجاوز الإحرام ميقات من دون إحرام، فإذا تجاوزوا من دون إحرام وذهبوا مثلا إلى جدة وغيرها ثم أرادوا العمرة فعليهم أن يعودوا إلى الميقات ويحرموا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم شم البخور في البيت وقت الصيام.
شم البخور لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب ولا بمعنى شيء من المفطرات الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: توضأت في شهر رمضان وأنا صائم، وكان في أنفي حبة لا أعلم عنها، فحصل مني نزيف، فهل علي قضاء هذا اليوم أو علي أمر آخر؟ وجهونا بارك الله فيكم.
هذا الذي يقول بأنه أرعف والرعاف لا يفسد الصوم. الرعاف لا يفسد الصوم، بالتالي فإن صيامه صحيح ولا يلزمه إعادة ذلك اليوم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان متقاربان فضيلة الشيخ. عبد السميع مستمع مقيم في المملكة وهو من السودان، يقول: أعمل سائقا في الشركة السعودية للنقل الجماعي ولا أستطيع إدراك صلاة القيام مع الإمام، فهل يجوز لي أن أتركها؟ وهذا سائل آخر يقول: أعمل في محل وصاحب المحل لا يسمح لي بأداء صلاة التراويح في المسجد، وأخاف إن خرجت من العمل ألا أجد عملا غير ذلك، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟
صلاة التراويح لا شك أنها سنة، وأن المسلم يصليها أيضا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل عليه بين المسلمين. فإذا تيسر فعلها كان ذلك هو الأتم، إذا لم يتيسر فإنه يصليها في البيت. وإن لم يتيسر له ذلك لمانع قام به ولا يستطيع أن يصليها أبدا فلا بأس بذلك، وعليه أن يحافظ على الوتر. فهو حسب حال السائل على التفصيل الذي ذكرنا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي تقول بأنها ابنتكم فاطمة، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أفطرت وقد كنت مريضة أكرمكم الله بالإسهال، فتعبت وكان حلقي ناشفا فاضطررت لشرب الماء فقط، بعدها أحسست بتأنيب الضمير، فماذا علي مع العلم بأنني لم أكن متعمدة للفطر وجزاكم الله خيرا؟
هذه السائلة مريضة حسب عرضها للسؤال، والمريض يجوز له الفطر ثم يقضي بدلا عن اليوم الذي أفطره، لعموم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: دخلت المسجد الحرام أريد أداء العمرة، وكان دخولي وقت أداء صلاة العشاء والتراويح، فهل يجوز لي أن أصلي التراويح وأؤخر العمرة إلى بعد انتهاء الصلاة، أم يجب علي أن أؤدي العمرة على الفور؟
نعم، بل الأفضل لمثل هذا السائل أن يصلي التراويح، وبعد أن يتمها مع الإمام يذهب ليؤدي عمرته. لماذا؟ لأن وقت التراويح مع الإمام يفوت، ووقت أداء العمرة لا يفوت، يعني الوقت فيه متسع. فالأفضل في حاله أن يصلي التراويح أولا ثم يذهب لأداء عمرته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، المستمع صالح من المدينة، يقول: عندي سيارة أستعملها، ولكنني قلت إن تحصلت فيها على سعر طيب سأبيعها، فهل عليها زكاة أم لا؟
لا زكاة على مثل هذه السيارة، لأنها هو ملكها للقنية، والبيع يعني هو متردد فيه، يعني متردد في اتخاذها تجارة، والذي متردد في النية لا يصير ذلك المال عروض تجارة. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع علوي علي من اليمن يقول في سؤاله: ما حكم مصافحة زوجة العم وبناتها وكذلك زوجة الخال وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للرجل أن يصافح من النساء الأجنبيات عنه، فيحرم عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد في النهي عنه. فالواجب على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، منتهيا عما نهى عنه، ففي ذلك سعادة المرء في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن حكم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح، هل يجب أم لا؟
دعاء الاستفتاح لا يجب لا في الفريضة ولا في التراويح، ولكنه يشرع ويسن في الفريضة، وكذلك يسن ويشرع في صلاة التراويح، بل في النافلة مطلقا، كل صلاة نافلة ففيها دعاء استفتاح مسنون. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمران يقول في سؤاله: رجل قام بوضع الحبحب في ثلاجة محلي، وقلت له سأفتح بعده الصلاة ولم يأتي ليومين، فقمت بأكله خوفا من أن يصيبه الخراب، فهل علي إثم في ذلك وماذا أفعل مأجورين؟
يعد هذا الحبحب مضمونا على هذا الآكل، فيقومه ويبحث عن صاحبه ويسلم قيمته إليه، إذا كان لم يعرف ولا يعرف ولا يستطيع أن يهتدي إليه، تصدق بهذه القيمة على فقير أو مسكين، ومتى مضمونا عليه، متى أتى صاحبه يوم من الدهر أو عرفه يوم من الدهر عرض عليه ما فعل من التصدق به، فإن وافقه مضت الصدقة في طريقها إليه، وإن أبى وطلب القيمة فتسلم له ويكون الأجر لمن غرم هذه القيمة. نعم.
أحسن الله ليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ، استعمل علاج 3 مرات في اليوم، ماذا أفعل في شهر رمضان وجزاكم الله خيرا؟
مثل هذا الشخص مريض الذي لا يستغني عن العلاج لفترات متقطعة في النهار، فإن كانت أمكن تأخيره وتقسيمه على الليل فهذا هو الواجب المتعين، وإذا لم يستطع بأن مثلا الطبيب الموثوق قال لابد أن تأخذه في الفترة كذا من النهار فيكون مريض يفطر، وإن استطاع يقضي فهذا أيضا هو المطلوب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر، وإن لم يستطع القضاء فإنه يعد من المريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا حكمه أن يفدي عن كل يوم يفطره ولا يجب عليه الإفطار، لكن يعني أقول لهذا الشخص بأنه يلزمه أن يراجع الطبيب، فإن كان أمكن توزيع الدواء على 3 فترات في الليل تعين عليه أن يحول وقت الدواء إلى الليل، إذا لم يمكن ذلك فعلى ما ذكرنا سابقا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يجب على الصائم إذا احتلم؟
الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يضره، لأنه بغير اختيار الصائم، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن على هذا السائل الغسل من هذه الجنابة عندما يريد الصلاة أو يقرأ القرآن ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذا التوجيه المبارك وبهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر لكم أنتم أحبتنا على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.